الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 85 بعد 104، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر رجب لعام 44 و400 وألف. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العباد حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه لمحات يسيرة في الاستفادة من كتب الحديث الستة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. فأقول إن
وهذه الكتب هي كتب الأصول، أصول الحديث. هذه الكتب كتب الأصول، أصول الحديث، الأمات الستة، وهي أجل كتب الحديث في المسلمين، وأجلها كتاب البخاري ومسلم، وصحيح البخاري ومسلم، كتابان جليلان عظيمان، فهما أجل هذه الكتب الستة. نعم. ثم ينضاف إليها مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارمي، هذه الكتب التسعة، وهذه أيضا تليها في الجلالة. ثم الدواوين المعتبرة التي مرجع لأهل العلم وأهل الحديث عند البحث والاستدلال، هذه كتب كبار عظام يرجع إليها. فأجل هذه الكتب الكتب الستة، وهي الدواوين التي قليل من الحديث الصحيح قد فات أصحاب الكتب الست. نعم.
فأقول إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة
كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلولا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي العظيم لكان الناس في ضلال، ولهذا الإنسان في خسر إلا من وفقه الله وهداه. جميع البشر في ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يتواصوا بالحق يتواصوا بالصبر. الكافر الضال، أمريكي، فرنسي، سويدي، مصري، ليبي، الكافر الضال، المبتدع ضال، لكن هذا ضلاله يختلف عن ضلال هذا. لكن كل من لم يهتدي بالوحي، كل من لم يسر على الكتاب والسنة فبسلف الأمة فعنده ضلال، وهذا نسبي. فهناك من ضلاله كامل كالكافر، وهناك من ضلاله مجزأ كالمبتدع. فإن كل أهل البدع ضلال، وقد بيّن الله عز وجل قسمة الخليقة في كتابه في سورة نقرأها كل ركعة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام: الأول المنعم عليهم، هم من عرفوا الحق بدليله وأخذوا به وعملوا بذلك، والثاني المغضوب عليهم، وهم الذين علموا وعرفوا لكنهم لم ينقادوا لهذا العلم ولم يعملوا به، وأولئك أشر الطوائف، أشر ممن يأتي بعدهم، وهم الضلال الضالون الذين عبدوا على جهل وليس عندهم علم، فعبدوا على جهل وثاروا على غير بصيرة، فحرموا البصيرة والفرقان. ولهذا الضلال يرجع إلى تخلف سببين أو أحدهما، الأول العلم والعمل، أو تخلف العلم أو تخلف العمل. وعلى قدر ما يتخلف العلم عندك على قدر ما يكون انحرافك، وعلى قدر ما يتخلف العمل عندك على قدر ما يكون انحرافك. والموفق من علم فعمل، هذا هو الموفق. نعم.
إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام، وأدى ما أرسله الله به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وما ترك شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد كمل الدين وتمت النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وكان التوفيق حليف،
ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه من اليهود: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن هذه آية عظيمة، إذا كان قد التفت إليها اليهودي حري أن يلتفت إليها من؟ المسلم الذي لو تأملها لما كانت بدعة، لأن إحداث البدع خروج عن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف تضع بدعة؟ وكيف تضع شيئا لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تعتقد أن الدين كمل؟ الجواب نعم. إذن على ما أضفت وعلى ما أنقصت؟ على ما تزعم أنك أتيت بما لم يأتي به رسول، أو أنك أهدى سبيلا. ولهذا ابن مسعود ماذا قال للقوم الذين كانوا يذكرون على غير الذكر الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلاله. طبعا لا يمكن يكون أحد أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهران يطاعنوننا بالرماح. اليوم يسبحون ويحمدون ويكبرون على غير السنة، وغدا بالأيدي والحصيات التي سبحوا بها قاتلوا بها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته.
نعم، والله له حكم، الله أعلم حيث يجعله رسالته. اختار واصطفى خير الأمة ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما وأقومها هديا، قوم في مدة وجيزة قد يعجز الإنسان أن يربي فيها أهل بيت، رب النبي هذه الأمة، فكانوا أوعية نقية قابلة لا صفصفة فيها ولا عقلانية ترد النصوص ولا تلعثما في الاستجابة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمتثل الصحابة، ما في أدنى معارضة ولا استدراك، ولم يرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون أسئلة فيها التعنت، ما في ولا سؤال سأله الصحابة فيه التعنت وفيه التلطع. نعم.
قال: ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا عنه القرآن وكل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصاروا بذلك أسبق الناس إلى كل خير وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم. ثم بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع التأليف في
إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث محفوظة فين؟ في الصدور، إلا بعض أمور قليلة كما قال النبي اكتبوا لبيشة، وحصل الإذن بالكتابة التي ليست عامة، يعني في كتبت بعض الأمور في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك حتى لا يختلط القرآن بالسنة. ثم جاء بعد ذلك، بعد انقرض عصر الصحابة، بدأ عصر التدوين، نعم، وجمع ما في الصدور. ولهذا الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول وما زالت تتحدث به، لا تسأل تقول في أي كتاب هذا، اوعد هي تقول في أي كتاب، أو تقول اللي في الكتاب هذا إسناده ضعيف، إسناده الصدر، تسمع عنه إسناده الأمة، هذه الأمة يحدث خلفها عن سلفها، ما تقول هذا الإسناد الموجود ضعيف. هذا الحديث أصلا قبل التدوين، متلقا قبل التدوين، هذا قبل التدوين، جاء في كتاب، ما جاء في كتاب يعني بإسناد صحيح أو كذا، لا. ولهذا أشار شيخ الإسلام إلى هذه المسألة، أشار إلى هذه المسألة، أنه من الأخطاء أنك تعارض هذا المتلقى بالقبول بدعوى أن إسناده ضعيف، فيقول وارد أن هذا الحديث المتلقى بالقبول ما يكون له إلا الإسناد ضعيف في بعض الكتب، لكن ليست هذه الحكم، إنما الحكم تواتره في الأمة ونقل الأمة له، لأن هذا أسبق من التدوين، أسبق من التدوين. نعم
شيخنا، الفرق بين تدوين الحديث بعد رسول الله وفي حياته، كان عبد الله بن عمرو يكتب،
لا نقول كان خفيفا في الحياة، منع النبي في الأول، ثم بعد ذلك قال اكتبوا لأبي شاه، فوقع شيء قليل. اللي كان بيكتبه عبد الله بن عمرو في حديث أبو هريرة، ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو في أنه كان أكتب ولا أكتب، هذه فيه أخبار من بني إسرائيل كان قد حصلها وبعد ذلك، وفي عهد النبي كانت أشياء قليلة، ليس هو التدوين العام، يعني ما في كتاب جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه خفيفة في آخر حياة النبي لما أمن على هذا في هذا الباب، وكان القرآن قد يعني كتب، فأذن النبي في آخر حياته. إنما التدوين المراد بالتدوين الكتب الموجودة، كتب الأحاديث اللي في الأمة مدونة مكتوبة. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع.
هذا نقل مهم جدا،
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول.
نعم.
أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من عالم القضية.
تمام. نعم،
قال الشيخ العباد حفظه الله: وتتابع التأليف في تدوين السنة حتى جاءت 103 التي ازدهر فيها التأليف، وكانت من أهم المؤلفات التي ألفت في السنة على الإطلاق صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، المولود 94 و100، والمتوفى 56 و200، وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، المولود 400، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله، والمتوفى 61 و200، ثم سنن الأئمة الأربعة: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى 75 و200، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 300، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 79 و200، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى 73 و200. وهذه الكتب هي التي اشتهرت بالكتب الستة، وقد لقيت عناية خاصة واهتماما كبيرا
يعني
من العلماء.
أبو داود توفي 75 و200، النسائي يعني أولهم وفاة في أصحاب السنن الأربع، فهو ابن ماجة توفي 73، وأبو داود 75 والترمذي 79 والنسائي 300 و 300. نعم قبلهم طبعا مسلم والبخاري. نعم.
وقد لقيت عناية خاصة واهتماما كبيرا من العلماء فيما يتعلق بمتونها ورجالها، وأول هذه الكتب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو أصح الكتب المؤلفة في الحديث على الإطلاق، ويليه في الصحة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذان الكتابان لقيا عناية فائقة، وذلك لعناية مؤلفيهما بجمع كثير مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستوعب كل صحيح.
فكتاب البخاري أصح من كتاب مسلم في جملته، هو أصح لأن شرطه أعلى. نعم. وهو كتاب أيضا حوى من الصنعة الحديثية، لا سيما بالضبط ما يفوق به مسلما، وإن كان كتاب مسلم أسهل منه صياغة وترتيبا، لكن البخاري أتعب من بعده. نعم.
ولم يستوعب
كذلك البخاري وضع فقه في تبويبه، فكان تبويبه يصلح أن تجعله كتاب فقه، وهو اختيارات البخاري وفقه البخاري الدقيقة جدا. أما مسلم ما اعتنى إلا بوضع أسماء الكتب في صحيحه، وكانت عنايته بجمع الأحاديث فقط، ولم يضع فقه في هذا الكتاب. أما البخاري وضع فقه، ولهذا رأينا المعلقات تكثر. لماذا تكثر المعلقات في البخاري؟ لأنه استدل بها على تبويبه، فكان يضع التبويب ويستدل له بالمعلقات التي تارة تكون من أحاديثه المسندة، وتارة تكون من غيرها مما يستدل به على تبويبه. فاعتنى بالفقه واعتنى بالحديث، ولهذا قطع الحديث في مواضع، لكنه لا يقطع الحديث من باب التكرار المحض، إنما مع تقطيع الأحاديث وتعدد تبويبه يكون أيضا هناك النكات الحديثية طارة في الإسناد وطارة في المتن، فكان كتابا حافلا عظيما عميقا. ولهذا أقول لو كان الإنسان يعني أمنية تحقق لقلنا يشرح صحيح البخاري الإمام البخاري، يا ليته وضع شرحا لهذا الكتاب وأزال غوامض ما فيه، سواء من الصناعة الفقهية أو الصناعة الحديثية. نعم.
ولم يستوعب كل صحيح ولم يلتزم ذلك، بل يوجد خارج
الصحيح. وقد صرح بهذا، لم يستوعب كل صحيح، لكن ما وضع إلا الصحيح، لكنهما لم يستوعبا، وإنما وضع ما اتفق مع شرطيهما، وإن لم يصرح بالشرطية لكن واضح هذا من صنيعهما. نعم. ولهذا البعض بيلغي مصطلح الشرطية هذا، ويقول بأن مسألة أن البخاري له شرط ومسلم وشرط، بيعترض على مثل هذه المسألة، يقول فين أين من صرح بهذا؟ لكن طبعا هذا غلط، لأن هذا الشرط، هذه الشروط مأخوذة من سبر طريقتهم. نعم.
ولم يلتزم ذلك، بل يوجد خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل يوجد خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، فإن أضفت إلى الصحيحين الكتب الستة بعد الكتب الستة تجد الأحاديث الضعيفة الصحيحة تقل بنسبة كبيرة. نعم. يعني أحاديث صحيحة تفرد بها من جاء بعض أصحاب الكتب الستة بالقياس، طبعا هي أحاديث كثيرة أيضا، لكن بالقياس لما صح عن أصحاب الكتب الستة فهي قليلة. نعم.
ومما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله، هو أعلى درجة ممن فرد به أحدهما، وعلى ذلك فإن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه سبع درجات. الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والثانية من فرد به البخاري، والثالثة من فرد به مسلم، والرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، والخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابعة ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات سبع للحديث الصحيح وأعلاها
يعني جلها رجع إلى البخاري ومسلم. فما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أولا، ثم من فرض به البخاري لأنه على شرطا، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرط، نعود بقى على شرط البخاري ومسلم، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم. هذه كم؟ هذه ستة أصناف. ثم ما كان ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. نعم.
قال: فهذه درجات سبع للحديث الصحيح وأعلاها كما تقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وأحسن كتاب ألف في ذلك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى سنة 88,300. وقد رتبه وفقا لترتيب الإمام مسلم. وأما النص الذي يثبته فمن صحيح البخاري، حيث يختار أقرب لفظ في صحيح البخاري يوافق ما في صحيح مسلم فيثبته، وإنما أتى به على ترتيب مسلم لأن الإمام مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فيسردها.
نعم، ولهذا يسهل استخراج الحديث من مسلم، يجمع في باب واحد في كتاب واحد. ولكنه رحمه الله أبدع في تنوع أسانيده، وكان غاية في هذا الباب، كان غاية في هذا. ولهذا يذكرون تعليلا لأثره المعلق: لا يطلب العلم براحة الجسم. قالوا: ما مناسبة ذلك وليس الكتاب يتضمنه من جهة الموضوع؟ قالوا: كأنما استحضر رحمه الله تعالى بعد تفننه وتبحره في سياق الأسانيد استشعر النصب والتعب في ذلك، فكأنما يقول لك: ما جمعت ذلك ولا رأيت أنت التفنن في ذلك إلا بالتعب والنصب، فمن أراد أن يصل إلى هذا الإتقان فليدع راحة جسمه. فإنما العلم أثر يحيى، فإنما العلم لا يطلب العلم إلا لا يطلب العلم براحة الجسم. تريد الراحة والدعاء والسكون، ما يمكن تكون طالب علم. نعم.
ويذكر حديثا يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد، ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا، فيثبت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
قال: وأما النص الذي يثبته، وأما النص الذي يثبته فمن صحيح. طيب، حيث يختار أقرب لفظ
صحيح. وأما النص الذي يثبته فمن صحيح البخاري، حيث يختار أقرب لفظ في صحيح البخاري يوافق ما في صحيح مسلم فيثبته، وإنما أتى به على ترتيب مسلم لأن الإمام مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فيسردها. ويذكر حديثا يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد، ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا، فيثبت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لفظ الحديث عند البخاري في موضعه من صحيح مسلم، ثم يقول: أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. وإنما لم يثبته على ترتيب البخاري لأن البخاري يقطع الأحاديث ويفرقها في أبواب متعددة للاستدلال بها على ما يترجم به من المسائل، لأنه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية. وقد نعم. بلغ مجموع الأحاديث في كتابه.
كان يمكن لمسلم أن يضع التبويب أيضا، كان مسلم ممكن يضع تبويبا وفقها وكذا، كان ممكن. لكن الأئمة لهم ماذا؟ اشترطت، لم يشترط هذا الأمر ولم ينوي هذا الأمر. نعم.
وقد بلغ مجموع الأحاديث في كتاب اللؤلؤ والمرجان 96,000 حديث. ويقول العلماء عند العزوي: لما كان في الصحيحين رواه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان أو متفق عليه. وعبارة متفق عليه في الاصطلاح المراد بها اتفاق البخاري ومسلم، إلا عند المجد بن تيمية
جد أضاف إليها المسند، يعني متفق عليه عند الشهرة عند أهل العلم، إنما هي ماذا؟ ما رواه البخاري ومسلم متفق عليه، لكن مجد الدين أضاف أحمد. نعم.
إلا عند المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه يريد بمتفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في المسند. فإذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة: أولا صحيح البخاري. صحيح الإمام البخاري أصح كتب السنة، وموضوعه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتاب دراية بالإضافة إلى كونه كتاب رواية كتاب حديث وفقه، من أجل ذلك اتبع طريقة تميز بها عن الإمام مسلم
طبعا رحمه الله. ما معنى ما تقول متفق عليه عند البخاري ومسلم لما يتفق على ماذا؟ على المتن وعلى الراوي. فإذا كان المتن والراوي واحدا يقال هذا متفق عليه. نعم، يكون اللفظ واحد أو متقارب، يكون الصحابي واحد ويكون الحديث عندهما. نعم ماله؟ نعم السخاوي قال ايه؟
قال السخاوي رحمه الله تعالى: بعض الكتب المتفق عليها التي جمعت المتفق عليه.
نعم ايه؟
وقال: إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين، وهو أعني ما اتفق عليه أنواع، فأعلاها ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم صح، ثم كمالك عن نافع عن ابن عمر، ثم ما وفقهما ملتزم الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فرد به ولا يخرجه بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه.
المراد يعني المتفق المشهور عند أهل العلم وعند المحدثين، فمتفق عليه هذا المشهور عند العلماء قاطبة ما رواه البخاري، ما اتفق عليه. واحد أن يكون الحديث في الصحيحين، اثنان أن يكون الراوي واحدا، ثلاثة أن يكون اللفظ واحد أو متقارب. إلا ما كان من اصطلاحات بأخص مجد الدين أبو البركات يدخل بالإضافة إلى ذلك ما رواه أحمد رحمه الله، دي أمور بقى خاصة تكون خاصة. إنما المشهور إذا قيل هذا الحديث متفق عليه فهو ما رواه البخاري ومسلم بالاعتبارات التي اعتبرناها.
من أجل ذلك اتبع طريقة تميز
بها. البعض بيفرق بين متفق عليه وبين رواه الشيخة، فإذا اختلف الصحابي يقول رواه الشيخة. البعض يفرق بين هذا وبين المتفق عليه، فالمتفق عليه يلزم عندهم أن يكون ماذا؟ اتحد في اللفظ أو قارب، وكذلك الصحاب. إنما إذا كان المتن موجودا عندهما وكان من طريق صحابيين فالبعض يعبر عن هذا برواه الشيخان. نعم.
من أجل ذلك اتبع طريقة تميز
بها. والبعض يقول لا، المتفق عليه ورواه الشيخان واحد، في الصحيحين متفق عليه رواه الشيخان واحد. على كل حال مثل هذه الأمور يرجع فيها للمصطلح عند المصنف أو الإمام، فإذا كان له مصطلح خاص تعرف أنت مصطلحه في هذا. ولهذا من جملة ما ينبغي معرفته في هذا الباب المصطلحات الخاصة للأئمة. هناك مصطلحات مشهورة عند الفن وهناك مصطلحات ماذا؟ مصطلحات خاصة. فإذا كان للواحد المصطلح الخاص في علم الجرح والتعديل، في الجرح يقال هذا مثلا عنده هذا اللفظ أو هذا الجرح يقتضي تضعيفا، يقتضي قبولا، مثلا إذا توبع يقتضي كذا حسب المصطلح الخاص. فلا بد من العناية بمسألة المصطلح الخاص الذي يكون عند الإمام حتى تعرف أحكامه وتعرف طريقته في الحكم. قد لا يفرق مثلا واحد بين ليس بالقوي ليس قوي، بالقوي قوي، ماذا يريد بهذا مثلا؟ فيه نظر، حدود هذا عنده ماذا؟ فإذا كان هناك المصطلح الخاص لابد من التعرف عليه. ولهذا قبل أن تأخذ أحكام النقاد في هذا الباب تنظر أولا ما معنى هذه المصطلحات عند الأئمة، وهناك مصنفات في ذلك، حتى لا تلزم هذا العالم بحكم الآخر لاتحاد ماذا؟ لاتحاد اللفظة، وقد يكون هو يريد بهذه اللفظة شيئا آخر. من المشهور في ذلك مثلا كلمة الحديث الحسن، البعض ينازع عن الحديث الحسن هذا معرفته أقدم من الترمذي وغير، والبعض يقول لا، إنما الترمذي هو أول من تكلم فيه. وجد هذا اللفظ عند المتقدمين فعلا قبل الترمذي، لكن ما المراد بالحسن عند الترمذي والمراد بالحسن عند هؤلاء؟ فلا بد أن تعرف المصطلح الخاص. فقد فعند المتقدمين يرجع الحسن إلى ماذا؟ إلى المعنى، إلى جودة الحديث، وليس الحسن الاصطلاح، وإنما الحسن الايه؟ اللغوي. نعم.
من أجل ذلك اتبع طريقة تميز بها عن الإمام مسلم في صحيحه، وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقها وإيرادها تحت أبواب من أجل الاستدلال بها على ما يترجم به، ومع تكرار الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقام من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك
لازم هذا البخاري رحمة الله عليه ما يكرر حديثا أبدا بدون فائدة، يقطعه نعم في مواضع ويكرره في مواضع، لكن ترى في كل موضع من المواضع يعطيك نكتة. نعم، اختصار المتن، زيادة المتن، ذكر طريق آخر لهذا المتن، هنا مثلا عنعنة، هنا تصريح بالسماع. نعم.
ومع تكرار الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقام من فائدة إسنادية أو متنية، وذلك أنه إذا أورد الحديث مكررا يريده عن شيخ آخر فيستفاد من ذلك تعدد طرق الحديث، والأحاديث التي كررها إسنادا ومتنا قليلة جدا تزيد على 20 قليلا، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح وكما في كتاب كشف الظنون.
ولو تأملت ما تأملت وأمعنت النظر قد تجد من النكات ما قد يخفى، لكن على كل حال كما يقول الحافظ ابن رجب لما تصل لهذا العدد في هذه مئات في هذه الآلاف المتعددة تجد أنها نسبة ماذا؟ لا تكتك، وهي قابلة للنقاش. نعم.
وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة 54 بعد 200 من كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى.
نعم، وهذا كتاب نقرأه بقي فيه قليل يعني، وكتاب ماتع حقيقة. نعم.
وهذه الطريقة التي اتبعها البخاري في تفريقه الأحاديث على الأبواب ترتب عليها وجود بعض الأحاديث في غير مظنتها، فظن بعض العلماء خلو الكتاب منها كما حصل للحاكم رحمه الله في المستدرك، حيث استدرك على البخاري أحاديث وقال إنه لم يخرجها مع وجودها في صحيح البخاري.
نعم، ويلزمه أن يخرجها وهي موجودة أصلا لكنه لم يهتدي إليها. نعم.
ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإجارة في النهي عن عسب الفحل، فقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، قال الحافظ في شرح الحديث وقد وهم في استدراكه وهو في البخاري كما ترى، وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه.
نعم، ليه؟ موضوعه يكون في كتابه مثلا البيوع، فلما لم يره في هذا الكتاب ظن أن البخاري لم يخرجه، والبخاري لدقة فهمه قد يأتي بالحديث تظن أن هذا الباب ليس بابه، لأن يعني كما قلنا البخاري اعتنى بالفقه، فلهذا يستدل بالحديث على ماذا؟ على المسألة الفقهية التي قد لا يظهر لك الارتباط بين التبويب وبين الحديث. نعم.
قال وأما فقه البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بكونها حيرة الأفكار وأدهشة العقول والأبصار، وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
ماذا تقول بعد الحافظ ابن حجر؟ حيرت الأفكار ودهشت العقول والأبصار. فعلا يا أخوان كثير من التبوبات لم يجزم بمراد البخاري رحمه الله تعالى في التوفيق بينها وبين الأحاديث لدقة فهم رحمه الله، وأنا هذا أنا أقول لك كان أفضل من يشرح هذا الصحيح هو البخاري، يا ليته شرح، أو حتى على الأقل وضع المناسبات. لكن هذه حكمة الله عز وجل، فهو فقيه من فقهاء الأمة ومن المجتهدين كأحمد رحمه الله. نعم.
ومن أمثلة دقته في تراجمه قوله في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. والمقصود من هذه الترجمة أن مدة الإجارة لا يشترط فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد،
يعني أستأجرك بكذا على أن تعمل لي ماذا؟ كذا أول الشهر في أول رمضان مثلا، لا يلزم أن تكون هذه الايه، لا يشترط أن تكون الإجارة تلي العقد مباشره وقت العقد. نعم. وأورد ترجمة حديث عائشة في استئجار
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ورجلا من بني الديل هاديا خريتا، ودفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال.
شوف بعد 3 ليال، يعني هذا يكون العمل بعد 3 ليال، فيجوز إذن أن تستأجر وأن يكون العمل بعد مدة، لكن طبعا لابد من العلم بالثمن والعلم بالعمل نعم.
ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني منهما، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وقال وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم.
نعم، طبعا هذه بالاستقراء، وإلا البخاري ما وضع مقدمة يبين مراده، مسلم وضع مقدمة حديثية وأشار لشيء من هذا، إنما البخاري مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي مباشرة. نعم.
ومن منهج البخاري أيضا في صحيحه أنه إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن أتى بتفسير تلك الكلمة التي من القرآن، فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القرآن والحديث، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع متعددة ثم ذكر أمثلة على ذلك. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تمكن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه في صحيحه.
نعم، الحافظ ابن حجر مع كونه من المتأخرين، يعني بينه وبين البخاري 500 سنة ويزيد قليلا أو يقل قليلا، المهم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نفع به نفعا عظيما، فسقط بشرحه هذا على البخاري الذي صدق الشوكاني حينما قال لما قيل تضع شرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، قد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يخدم صحيح البخاري خدمة عظيمة جدا. من الخدمات الموسعة أيضا صحيح البخاري ابن الملقن أيضا وضع شرحا واسعا جدا على صحيح البخاري. نعم. لا نفس ابن الملقن عنده أيضا أشياء. أي نعم نفسه. وبعدين اللي يقولك البعض اللي بيفضل عشان اعتقاد ده ضحل، ما يقالش بالعموم كده، أما تقارن بين اثنين في اعتقاد لكن الباقي فين؟ أقول أفضل هذا على ذاك عشان اعتقاد مثلا وقع عند هذا بعض المخالفات، يعني أنا أقول مثلا أنا أفضل شرح العثيمين على شرح فتح الباري، هذا ما يقوله يعني طالب علم، لكن يكون هذا الأمر نسبيا، تقول يعني من جهة سلامة الاعتقاد كذا وكذا، إنما كصنعة فين يروح الشيخ العثيمين في مقدمة بس ابن حجر للصحيح، مقدمة فين يروح أي أحد، رحمة الله عليه وضع مقدمة صارت يعني في هذا مرجعا وحدها تدل على غزارة علم هذا الرجل وتبحره رحمه الله تعالى. نعم.
يعني لو وضعتم شرحا صحيح البخاري جرد
جرد يعني
شرح
مقروء يعني في الخطابي له مختصر عليه بس يعني مش ما يتعرضش لكل شيء اي نعم لكن يعني هي كلها فيها التوسع يعني كلها فيها التوسع يعني ما لكن صراحة شرح ابن حجر يكفي هو بدر العيني منسق جدا شرحه في هذا منسق جدا وكذا ايضا وهو ايضا عليه المؤاخذات في باب العقيدة لكن طويل ايضا. نعم.
والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تمكن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه في صحيحه، وقد ذكرت في كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى جملة كبيرة من الفوائد المتعلقة بذلك، من الفائدة 26 بعد 200 إلى 84 بعد 200. ولأهمية صحيح البخاري لقي عناية من العلماء في مختلف العصور، وكان على رأس الذين وفقوا للعناية بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، فقد شرحه شرحا نفيسا واسعا جمع فيه ما اقتبسه من غيره ممن تقدمه وما وفقه الله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم، وذلك في كتابه فتح الباري الذي يعتبر
وبعدين تعددت الصنعة فتح الباري، سواء حديثية سواء فقهية سواء لغوية سواء تاريخية، كتاب مشاريع فتح الباري كتاب مشاريع. نعم، كم سنة بقي ابن حجر يصنف في هذا؟ قالوا 25 سنة تقريبا. نعم.
الذي يعتبر حدا فاصلا بين من سبقه ومن لحقه، فالذين تقدموه جمع ما عندهم، والذين تأخروا عنه صار كتابه مرجعا لهم.
شوف هذا صحيح، هذا يعني ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
وقد طبع كتاب فتح الباري في المطبعة السلفية في مصر، واشتملت الأجزاء الثلاثة الأولى منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد أثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وطريقته في الترقيم أنه يثبت في أول موضع يرد فيه ذكر الحديث أرقامه في المواضع الأخرى التي تأتي بعد ذلك، وعند ورود الحديث في تلك المواضع لا يشير إلى الموضع الأول الذي ذكرت فيه الأرقام، ويمكن الاهتداء إلى الموضع الأول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث فقد يشير فيه إلى المواضع المتقدمة، ويمكن ذلك أيضا بالرجوع إلى فهارس البخاري لفلان، فإنه عندما يأتي للمواضع التي تكرر فيها ذكر الحديث يقول انظر كذا رقم كذا، مشيرا إلى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول مرة ورقمه. وعدد كتب صحيح البخاري 97 كتابا، وعدد أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 63,507 حديث، وفي صحيح البخاري 22 حديثا ثلاثية.
نعم، هذا بالتكرار الحديث المكرر، أما بدون التكرار بين 3,000 و4,000. نعم، قالوا في الثلاثيات يوجد في صحيح البخاري 22 حديثا ثلاثيا، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقد اعتنى العلماء بالثلاثيات لأنها دالة على ماذا؟ على علو الإسناد، قربه من النبي، وهذا شرف، فعلو الإسناد إما أن تقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن تقترب من إمام جليل، فيكون هذا أيضا من باب الشرف. وحتى في الصحابة كانوا يعمدون إلى هذا التلقي، هذا جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام في طلب حديث بلغه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمعه جابر بن عبد الله من عبد الله بن أنيس مباشرة، قال اشتريت بعيرا، قل جابر اشتريت بعيرا ثم أتيت عبد الله بن أنيس في شهرا ثم أتيت إلى بيته فقلت للخادم وكذا، قل لعبد الله ماذا جابر بن عبد الله، فقال جابر بن عبد الله، فخرج وجده أنه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، فاحتضنه واعتنقه، قال حدثني، بلغني أنك عندك حديث في القصاص وكذا، فقال نعم، قال حدثني، فحدثه وقال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث، ثم رجع رضي الله عنه. يبقى أخذ شهرا ذهابا وشهرا إيابا في طلب حديث واحد ممن هو دون في الرواية عبد الله بن أنيس، وقد حصل هذا في الصحابة أيضا بين عبادة بن الصابت وبين عقبة بن عامر أيضا، فقد رحل في حديث، فالصحابة منهم من رحل في الحديث الواحد، وهذا يدل على عناية الصحابة بهذا العلم. نعم.
الشيخ الألباني عن محمد فؤاد عبد الباقي.
نعم،
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد، ومن غرائب ما جاء في ترجمته أنه كان مترجما في البنك الإفرنسي، وأنه كان صائم الدهر، وهو في صورته الشمسية حليق اللحية موفور الشارب، وفي عنقه الكرافت عافى الله عنه. ويقول عن الشيخ مقبل بأنه مفهرس.
بأنه
مفهرس، مفهرس جيد يعني.
نعم. نعم. الشيخ الألباني. نعم. سبحان الله.
وأيضا في الأدب المفرد.
إيه اقرأ.
سؤال الألباني رحمه الله عز وجل. السائل بالنسبة للعلماء محمد فؤاد عبد الباقي وأحمد شاكر والمعلمي، هل عقائدهم سلفية؟ الشيخ أحمد شاكر سلفي، أما محمد فؤاد عبد الباقي ما نعرف عنه إلا أنه كان أديبا وليس من شأنه علم الحديث، أما العقيدة فالله أعلم بها. أما أحمد شاكر فالرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة.
والمعلمي أي إمام أيضا رحمة الله، عقيدة سلفية صحيح.
في موضع نعم. آخر في صحيح الأدب المفرد
المعلمي عالم بحر في الحديث وعقيدة سلفية. نعم. بل من أقوى أهل العصر المعلمي، بل قد يكون له أبعاد يفوق فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر، هذا رجل ضليع في العلم. نعم.
في موضع آخر يقول عن محمد فؤاد عبد الباقي، لم يكن عارفا بفن التخريج فضلا عن علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث، فهو رحمه الله لا يزيد على ما وصفه الأستاذ الزركلي رحمه الله في كتاب الأعلام بقوله عالم بتنسيق الأحاديث.
نعم. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى ثانيا، صحيح مسلم وصحيح الإمام مسلم يلي صحيح البخاري في الصحة، وقد اعتنى مسلم رحمه الله تعالى بترتيبه فقام بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فأثبتها في موضع واحد ولم يكرر شيئا منها في مواضع أخرى إلا في أحاديث قليلة بالنسبة لحجم الكتاب، ولم يضع لكتابه أبوابا وهو في حكم المبوب لجمعه الأحاديث في الموضوع الواحد في موضع واحد. ومما تميز به
يقول حكم المبوب لما جمع الأحاديث في موضع واحد، صحيح يضع الكتاب كتاب الصلاة كتاب كذا، لكن الترتيب الذي عليه مسلم يجمع حديث في باب واحد، فمثلا هذا في التيمم هذا في كذا هذا كذا، لو يمكن بسهولة أن تعنون له وأن تبوب، ولهذا جاء الشراح بعد ذلك فبوب له، ومن أكثر من بوب الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فهذه التبوبات هي من وضع الشراح، أما الكتب هي من وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومن هنا يكون كلام البعض في أن مسلم رحمه الله تعالى إنما رتب بين الأصول والمتابعات والشواهد أو الأحاديث السالمة والأحاديث المعلة، بأنه يأتي بالسالم في أول الباب ثم يأتي بالمعل وما فيه علة بعد ذلك في آخره، وهذا كلام غير دقيق، ولعل من قال قلد فيه. فأولا أين تبويب مسلم رحمة الله عليه حتى نقول أول وآخر، وثانيا هذا لم ينتظم، وثالثا ما المعل عند مسلم رحمة الله عليه، وهل المعل عند مسلم رحمه الله العلة القادحة؟ هو نعم أشار في المقدمة إلى شيء من هذا، لكن ليس من الباب العلة القادحة، وإنما ما فيه من نحو الوصل والإرسال والاختصار. نعم.
ومما تميز به صحيح الصحيح
هذا كلام غير دقيق، أن نقول في مسلم حديث معلة يعني علة قادحة، ثم إن مسلم رتب جاء بها في آخر التبويب وبدأ بالسلم في أول التبويب، كل هذا مردود عليه وليس يصح في ذلك. نعم.
ومما تميز به صحيح الإمام مسلم
وليس في البخاري حديث، ليس في مسلم حديث واحد وضعه مسلم مسندا فيه علة قادحة، لأنه قال على غلاف كتابه في كتابه المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل وكذا، ما وضع حديثا في علة أصلا، كيف هو ينتقي الصحيح ثم يضع المعلول؟ إذن يصبح كتابه كتاب علل وليس جمعا للصحيح، هذه غلطة كبيرة جدا، هذا غلطة كبيرة جدا. مسلم يضع حديث معلة ولبيان عللها وكذا، هذا له موضع آخر، تصنيف آخر، ليس التصنيف الذي ينص مسلم على أنه يجمع في ذلك الصحيح. المسند بنقل العد ما في حديث لم يصح عند مسلم رحمة الله عليه بالنسبة له. احنا نتكلم يعني عشان اختصر الكلام، ما نقول نعيد الكلام دايما يعني احنا كل ما فيه صحيح، لا، على الأقل على الأقل هو، لأن الموضع هذا الذي يقول فيه البعض هذا الكلام يقول المسلم عمد إلى وضع حديث معلة وكذا ويسندها ويضعها معلة، كيف هذا وتدخل في عد الكتاب مسلم؟ أما كونك أنت بقى تتكلم أنت هذا الحديث ضعيف ولا صحيح، مسألة أخرى. إحنا كنا نتكلم في مسلم رحمة الله عليه، مسلم يعمد إلى حديث ضعيف يضعه في صحيحه لبيان علته، هذا ما يقوله من شم رائحة العلم أو حام حول الكتاب أو حتى قرأ عنوان الكتاب. نعم. فلا مسألة الترتيب في الحديث المعلى بين صدر الباب وآخره تسلم تصح، ولا مسألة أن مسلم من رحمة الله عليه أخرج حديث معلى في صحيحه لبيان ما فيها من العلة، هذا يصح. نعم.
ومما تميز به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتونها كما هي من غير تقطيع أو رواية بمعنى، مع المحافظة على ألفاظ الرواة وبيان من يكون له اللفظ منهم ومن عبر منهم بلفظ.
هذا بقى بحر أتقن الكتب في هذا السياق الحقيقة مسلم رحمة الله في الصنعة الحديثية. نعم.
ومن عبر منهم بلفظ حدثنا وبلفظ أخبرنا، وقد أثنى الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم
كان يفرغ بين هذا بين حدثنا وأخبرنا، ولهذا يقول مثلا فلان وفلان، قال فلان إذا اشترك قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا، لأنه كان يفرق، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. البخاري بوب على هذا باب التحديث والأخبار وكأن يميل إلى أنه لا فرق. نعم.
وقد أثنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام مسلم في كتابه تهذيب التهذيب على حسن عنايته في وضع صحيحه، فقال قلت حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله.
نعم.
مثله بحيث إن بعض الناس كان يفضله
مثله. مثله. نعم.
بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك
قالوا هذا منقول عن بعض المغاربة. نعم.
وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نهج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم
وحفظت منهم
أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب.
الواحد يأخذ يعني نقد الكتاب أو رأي كتاب من إمام وعالم أحسن شيء، إنما واحد يدرسك بقى العلم هذا وانت وهو مثلا تشربه شيء في البيت ويعطيك قناعاته وما تربى عليه، ده مصيبة بقى. إنما خذ، عايز تأخذ الرأي في البخاري خذ كلام الأئمة، عايز تأخذ الرأي في مسلم خذ كلام الأئمة. ما أدري والله سبحان الله الواحد يترك المنبع الصافي يروح لجداول يعني أصابها الكدر. نعم.
قال وقد قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى بالعناية بإخراج صحيح مسلم ووضع فهارس له متعددة مفصلة، وطبع الكتاب بعمله هذا في أربعة مجلدات أثبت فيها تراجم الأبواب التي وضعها الإمام النووي رحمه الله وهي ليست من عمل مسلم، كما قام بترقيم الأحاديث الأصلية فيه فبلغت 33,300 حديث، وبلغ مجموع كتب صحيح مسلم 54 كتابا، ووضع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي مجلدا خامسا
يعني على النصف من تبويب البخاري تقريبا. البخاري كذا 94 94 97 وهذا 54. نعم.
ووضع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي مجلدا خامسا مشتملا على الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح مسلم رحمه الله وأعلى الأسانيد في صحيح مسلم الرباعيات.
نعم.
ثالثا سنن أبي
ففي أحاديث عند مسلم هو أعلى من جهة الإسناد من البخاري يعني ثلاثيات عند مسلم هي رباعيات عند البخاري، في رسالة أخذناها من فترة في هذا الباب، نعم، حوالي عشرات الأحاديث، 40 تقريبا حديث أو كذا، نعم. يعني على فيها مسلم على البخاري، مع أن البخاري شيخه، هو على فيها على البخاري، نعم.
ثالثا، سنن أبي داود. كتاب السنن لأبي داود كتاب ذو شأن عظيم
طبعا عند الفقهاء، لأنه وضع مادة الاستدلال واعتنى بها، نعم.
عني فيه مؤلفه بجمع أحاديث الأحكام وترتيبها وإيرادها تحت تراجم أبواب تدل على فقهه وتمكنه في الرواية والدراية. قال فيه أبو سليمان الخطابي في أول كتاب معالم السنن: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. قال الشيخ العباد: وللحافظ المنذري تهذيب لسنن أبي داود وللإمام ابن القيم تعليقات على هذا التهذيب. وقد وصف ابن القيم رحمه الله تعالى سنن أبي داود وتهذيب المنذري وما علقه عليه فقال: ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها الأحاديث المجروحين والضعفاء. وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا: جعلت كتابه من أفضل الزاد واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ العباد: حفظه الله، وكتاب سنن أبي داود مقدم على غيره من كتب السنن الأخرى، وقد بلغ مجموع كتبه 35 كتابا، وبلغ مجموع أحاديثه 74,205 حديث، وأعلى الأسانيد في سنن أبي داود الرباعيات، وهي التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 4 أشخاص. ولسنن أبي داود عدة شروح من أشهرها عون المعبود لأبي الطيب شمس الحق العظيم بادي. رابعا، سنن النسائي. صنف الإمام النسائي عليه
قوله يعني الله كتاب سنن أبي داود مقدم على غيره من كتب السنن الأخرى لعل من وجه، وإلا فلا شك أن لكل كتاب من هذه الكتب ميزة، يصعب أن تقدم كتابا على آخر بيد أن كتاب سنن النسائي من جهة كثرة الصحيح فيها والصنعة الحديثية هذا يعد من أعلى هذه الكتب، وكذلك جامع أبي عيسى الترمذي. فكتاب أبي داود نعم جمع حديث الأصول وكذا، لكن كصنعة حديثية لا شك أن النسائي الذي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، البخاري في تكرار الأحاديث وتعدد التبويب، ومسلم في جودة في الجمع وجودة الأسانيد، كذلك أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في الإشارة إلى مخرج الحديث عند غير من يخرج له والإشارة إلى طرقه الأخرى، فقد وضع في جميعه الأحاديث ثم أشار إلى ما يوافق هذه الأحاديث من حديث أخرى، فكان هذا المشروع في كتابه من أنفس ما يكون، ولهذا تتبعه البعض في هذا وصنف المصنفات بناء على ما أشار إليه أبو عيسى الترمذي رحمه الله. قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه وحدها بس فكت في كتب، هذه وحدها يخرج الحديث عن أنس ويقول وفي الباب حديث أبي هريرة وعائشة وإلى آخره، فكان كالفهرس للسنة، ثم أضاف إليها ما لم يوجد في الكتب الستة، ألا وهو عمل الفقهاء المحدثين. قال وعلى هذا أهل العلم على كذا وإسحاق وأحمد وهذا أيضا لا يوجد له نظير. فما يتعلق بالصنعة والجهد العالي جدا كان كتاب الترمذي وكتاب النسائي يتقدمان كتاب أبي داود، وإن كان أبو داود رحمة الله عليه له أيضا فضل في ما ذكره ابن القيم من جمع أحاديث الأحكام التي يحتاج إليها الفقهاء. وتستطيع أن تقول هذا بستان لكل واحد من هذه الكتب أو المصنفين ميزة تميز بها واختص بها. نعم.
سنن النسائي، صنف الإمام النسائي وعليه رحمة الله في السنن كتابين، هما السنن الكبرى والصغرى التي اختصرها منها ويقال لها المجتبى، أي المختارة من الكبرى. والسنن الصغرى هي التي لقيت عناية خاصة من العلماء، وهي التي اعتبرت أحد الكتب الحديثية الستة، وهو كتاب عظيم القدر كثير الأبواب، وتراجم أبوابه تدل على فقه مؤلفه، بل إن منها ما تظهر فيه دقة الإمام النسائي في الاستنباط. ومن أمثلة ذلك قوله في أوائل كتاب الطهارة: الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وهي مسألة للعلماء فيها قولان، أحدهما منع الاستياك بعد الزوال، قالوا لأنه يذهب الخلوف الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني الجواز لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أرجح القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك.
بل ومن عظيم صنعته رحمة الله عليه أنه يعدد الأبواب نظرا إلى الألفاظ التي اختلف فيها، فيقول مثلا الاختلاف سواء في الرواية الوصل الرفع كذا أو اللفظة يختلف فيها، فيبوب على هذا الاختلاف بتبويبات ويقط ويكرر الأحاديث ليرجح ما يراه راجحا رحمه الله تعالى. نعم. وما توفي النسائي أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه على رأس المئة الثالثة إلا وهو أعلم أهل الأرض بالحديث، كان أعلم أهل الأرض بالحديث حينما توفي رحمه الله. نعم.
قال السندي في حاشيته على السنن منوها بدقة الإمام النسائي، قال: ومنه يؤخذ ما ذكر المصنف من الترجمة، ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله ضره ما أدق وأحد فهمه. انتهى. قال شيخ العباد حفظه الله: وأعلى الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات، وقد بلغ مجموع كتبه 51 كتابا، وبلغت أحاديثه 74,705 حديث. وأحسن طبعات هذا الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب تحقيق التراث الإسلامي في دار المعرفة بيروت، فإنه عند كل حديث يذكر رقمه وأرقام مواضعه الأخرى عند النسائي، ويذكر تخريج بقية أصحاب الكتب الستة وأرقام الحديث عندهم ورقمه في تحفة الأشراف. خامسا، سنن الترمذي، ويقال له الجامع، من أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد، اعتنى فيه مؤلفه بجمع الأحاديث وترتيبها وبيان فقهها وذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في المسائل الفقهية. ومن لم يذكر أحاديثهم من الصحابة أشار إليهم بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان. واعتنى ببيان درجة الأحاديث من الصحة والحسن والضعف، وفيه أحاديث رباعية كثيرة، وفيه حديث ثلاثي واحد أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، فقال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابنة السدي الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. انتهى. وفي إسناده عمر بن شاكر هو ضعيف، لكن الحديث صحيح بالشواهد، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وعدد كتب جامع الترمذي 50 كتابا، وعدد أحاديثه 56,903 حديث. وأحسن شروح جامع الترمذي كتاب تحفة الأحوذي للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري المتوفى 53,300. سادسا، سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة على القول المشهور، وهو أقلها درجة.
يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتاب الترمذي يقول وفيه 14 علما، وفيه 14 علم. نعم.
سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة على القول المشهور، وهو أقلها درجة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن ماجه في تهذيب التهذيب: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما فرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبا، وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقراء.
صحيح.
في الجملة
صحيح. نعم.
وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان.
نعم. وهو أقلها رتبة، أقل السنن من جهة الصحة. نعم.
شيخ الإسلام كذلك شيخنا ينص على.
نعم.
وإنما اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة فوائده عن
الكتب
الخمسة، وإنما اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة زوائده على الكتب الخمسة، وقيل سادسها الموطأ لعلو إسناده، وقيل السادس سنن الدارمي.
هو الأول أشهر. نعم.
وأحسن طبعاته الطبعة التي أخرجت بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، التي رقم فيها الأحاديث فبلغت 41 حديث، 41,304 حديث، وبلغت كتبه 37 كتابا، 37 كتابا. وذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كلام الله في آخر السنن أن أحاديثه الزائدة على الكتب الخمسة بلغت 39,300 حديث. وفي سنن ابن ماجة خمسة أحاديث ثلاثيات الإسناد، كلها من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس رضي الله عنه، ثلاثة منها في كتاب الأطعمة، وفي كتاب الزهد واحد، وواحد في كتاب الطب، وجبارة وكثير انفرد به ابن ماجة، انفرد ابن ماجة عن بقية أصحاب الكتب الستة بإخراج حديثهما. وقال عنهما الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: إنهما ضعيفان. وهذه الأحاديث الخمسة من زوائد سنة ابن ماجة على الكتب الخمسة. وقد ألف الشيخ أحمد ابن أبي بكر البوصري المتوفى سنة 400 كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، وبلغت أحاديثه في بعض طبعاته 52,500 حديث. وهذه الكتب الستة لقيت من العلماء عناية في أطرافها. طيب. ورجالها.
طيب نقف عند هذه الكتب الستة ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. بارك العباد.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: وهذه الكتب الستة لقيت من العلماء عناية في أطرافها ورجالها، وأحسن ما ألف في أطرافها كتاب أبي الحجاج المزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وقد رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وعند كل صحابي يذكر أسماء التابعين الذين رووا عنه على الترتيب، ثم يذكر الأسانيد من الأئمة أصحاب الكتب الستة إلى التابعين. وهذا الكتاب العظيم يعتبر بالنسبة للأسانيد بمثابة نسخ أخرى لتلك الكتب الستة، وأحسن ما ألف في رجالها بل في رجال مؤلفات أصحابها كتاب تهذيب، تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي رحمه الله، فإنه مشتمل على أسماء رجال الكتب الستة ورجال مؤلفات أخرى لأصحاب الكتب الستة مثل رجال الأدب المفرد وجزء القراءة خلف الإمام وخلق أفعال العباد للبخاري وغيرهما.
نعم. فقد قام بجهد عظيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، واعتبر كتابه تحفة الأشراف وكتاب أيضا تهذيب الكمال هذه من الكتب المعتمدة والأصول المعتمدة عند أهل العلم رحمه الله تعالى في النظر إلى أطراف هذه الكتب وذكر رجالها ورواتها. سبحان الله، كأن الفضل الله عز وجل يوزعه على هذه الأمة، فهذا إن فتح الله له باب التصنيف فصنف في أعلى الأحاديث صحة، الآخر يفتح له باب التصنيف في الأحاديث التي يعتمد عليها الفقهاء، الثالث الرابع الخامس، وفتح الله سبحانه وتعالى هذه الأبواب على أئمة الأمة حتى حفظ الدين. الدين يحفظ بالمحدث ويحفظ بالفقيه ويحفظ باللغوي ويحفظ بالأصول ويحفظ ما كل العلماء علماء حديث فقط أو علماء فقه فقط أو علماء عقيدة أو علماء لغة، ولكن سبحان الله أبواب فتح الله عز وجل على أوليائه من هؤلاء العلماء حتى نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. نعم.
وأما الكتاب المقتصر على رجال الكتب الستة فهو كتاب الكاشف للذهبي، وقد اعتنى الحافظ أبو الحجاج المزي عند ترجمة كل راو بذكر شيوخه وتلاميذه مرتبين على ترتيب حروف الهجاء، ثم يذكر ما قيل في صاحب الترجمة من جرح وتعديل، ويختم الترجمة بذكر أسماء الذين خرجوا أحاديثه من الأئمة الستة في كتبهم، وفي أول الترجمة يثبت الرموز لهم. وقد هذب كتابه هذا الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، فيذكر عند كل ترجمة بعض شيوخ الراوي وتلاميذه وما ذكره المزي مما قيل فيه، ثم يختم الترجمة بذكر إضافات أخرى مبدوءة بقوله قلت. وعندما ينظر طالب العلم في ترجمة الراوي في تهذيب التهذيب وما اشتملت عليه من جرح وتعديل يتساءل ما هي النتيجة التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر في الحكم على الراوي. والجواب على هذا التساؤل موجود عند الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، فيقول عنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو غير ذلك. وكتاب المزي تهذيب الكمال هذبه
فيكون
أيضا،
فيكون كتاب التقريب الخلاصة في الأحكام. نعم، وهو مختصر ولا بد من الرجوع إلى كتب أيضا العلماء وحتى كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه اختصار لأحكامه، فربما يذكر الراوي أكثر من حكم في كتبه الأخرى، فهذا يكون كالمختصر. نعم.
وكتاب المزي تهذيب الكمال هذبه أيضا الذهبي في كتابه تذهيب تهذيب الكمال، ولخصه الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. والفرق بينما في التقريب والخلاصة أن الحافظ ابن حجر في التقريب يثبت رأيه في الراوي ويذكر طبقته، وأما الخزرجي في الخلاصة فإنه يذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل في الحكم عليه جرحا أو تعديلا، وعند ذكر الصحابي يذكر عدد الأحاديث التي له في
يعني
كتب
فيكون
الستة،
فيكون أوسع. نعم، أوسع من التقريب. فالحافظ في التقريب يذكر حكمه ويذكر طبقته، حكمه على الراوي يذكر طبقته، في الخلاصة يذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل فيه من حكم عليه جرحا وتعديلا، ويذكر وعند ذكر الصحابي يذكر عدد الأحاديث التي له في الكتب الستة، أوسع وفوائده أعم. نعم.
وعدد ما اتفق عليه البخاري ومسلم منهما وعدد من فرد به كل واحد منهما عن الآخر. وفي كتاب تهذيب الكمال للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذكر رواة الليث،
وهذا ما يدل على عظم هذا الكتاب والعناية بهذا الكتاب وتهذيب الكمال للحافظ المزي رحمة الله عليه، فاعتنوا به عناية عظيمة. نعم، فهذا ابن حجر يضع تهذيب التهذيب ثم تقريب، وهذا الذهبي تذهيب تهذيب الكمال. نعم، وهذا الخزرجي تذهيب تهذيب الكمال. نعم.
وفي كتاب تهذيب
خلاصة
الكمال،
خلاصة كتاب الحافظ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. نعم.
وفي كتاب تهذيب الكمال للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذكر رواة ليس لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة، ذكروا لتمييزهم عن رواة المذكورين قبلهم لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة، والرمز لهم في هذه الكتب بكلمة تمييز عند الترجمة،
يعني لا يذكرون على أنهم رواة في الكتب الستة وإنما تمييزا لهم عن رواة الكتب الستة، تمييزا لهم. نعم.
فمثلا كثير بن أبي كثير أو كثير بن أبي كثير جاء في هذه الترجمة خمسة رواة، الأول روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، والثاني روى له البخاري في الأدب المفرد، والثلاثة الباقون ليس لهم رواية وإنما ذكروا لتمييزهم عن الاثنين قبلهم.
نعم.
وقد جمع أبو نصر الكلابذي رجال صحيح،
وإنما يعرف ذلك بهذا التمييز، يعرف ذلك من جهة المولد والوفاة والطبقة والتلامذة والشيوخ، يحصل التمييز بينهم بناء على هذا. نعم.
وقد جمع أبو نصر الكلابذي رجال صحيح البخاري في مؤلف خاص، وجمع أبو بكر بن منجويه الأصبهاني رجال صحيح مسلم في مؤلف خاص، وجمع بين الكتابين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، واسم كتابه الجمع بين رجال الصحيحين، وكلها مطبوعة. وكتاب ابن القيسراني مختصر، وطريقته فيه أنه عندما يذكر التراجم التي تحت اسم واحد كأحمد مثلا،
تحت اسم واحد كأحمد مثلا
يذكر من اسمه أحمد عند البخاري ومسلم، ثم من اسمه أحمد عند البخاري، ثم من اسمه أحمد عند مسلم. ومن أجل فوائده أن الراوي إذا كان قليل الرواية فإنه يذكر مواضع أحاديثه في الصحيحين أو أحدهما، وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث. وقد ألف الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما كتابا سماه الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، وهو كتاب عظيم الفائدة. ومن المناسب ذكره هنا أن للحافظ الذهبي كتابا،
ويذكر أيضا الصحابي ثم ترجمة مختصرة من جهة أولاده ومولده، ولا يذكر فقط الاسم بل يذكر حوله ترجمة مختصرة. نعم.
ومن المناسب ذكره هنا أن للحافظ الذهبي كتابا اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، اشتمل على تراجم رجال ورد ذكرهم في تهذيب الكمال وما تفرع عنه، وعلى تراجم لرجال غيرهم، وفيه ثقات ذكرهم لا لنقدهم وإنما للدفاع عنهم، مثل علي بن المديني وعبد الرحمن بن أبي حاتم. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب كبير سماه لسان الميزان، بناه على كتاب الميزان للذهبي مع زيادات كثيرة عليه، وقد قصره على تراجم رجال لا ذكر لهم في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه، وهو يعتبر إضافة رجال آخرين إلى رجال أصحاب الكتب الستة. وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الموطأ أبو السعادات بن الأثير في كتابه جامع الأصول، وهو مطبوع متداول، وقد هذب به.
شوف يا أخوان التنويع في التصنيف، يعني ما في تصنيف مكرر، إنما تنظر في التصنيف قبلك ثم تزيد عليه فوائد. فهذا الحافظ الذهبي يضع اللسان، يضع ميزان الاعتدال، ويأتي ابن حجر يضع لسان الميزان بناء على كتاب الميزان مع زيادات كثيرة عليه. طيب، ابن الأثير رحمة الله عليه يجمع متون الكتب الست وسادسها الموطأ. نعم.
وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الموطأ أبو السعادات بن الأثير،
يعني يريد أن يقول هذا بدلا من ابن ماجه. نعم.
في كتابه جامع الأصول، وهو مطبوع متداول، وقد هذب به كتاب رزين العبدري التجريد للصحاح والسنن، ويرمز عند كل حديث للذين خرجوه من الأئمة الستة، وفيه أحاديث زائدة على ما في الكتب الستة، وهذه الزيادات لرزين، وعلامتها في جامع الأصول خلوها من الرموز أمامها. وابن الأثير رتب كتابه جامع الأصول على كتب مرتبة على حروف الهجاء، فيذكر في كل كتاب ما يتعلق بموضوعه. وإذا أراد طالب العلم الوقوف على حديث في الكتب الستة وهو يعرف متنه، فيمكنه ذلك بالبحث عنه في مظنته من الكتب التي اشتملت عليها الكتب الستة. فإذا كان الحديث يتعلق بالإيمان مثلا، بحث عنه في كتاب الإيمان من الصحيحين والسنن. وإذا كان يعرف اسم الصحابي راوي الحديث، رجع إلى تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإنه يذكر أماكن وجود الحديث في الكتب الستة، أو رجع إلى كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لشيخ عبد الغني النابلسي، فإنه يذكر طرف الحديث ويذكر من خرجه من أصحاب الكتب الستة، بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأ مع ذكر شيخ المؤلف فيه. ويمكن الاهتداء إلى موضع الحديث في الكتب الستة بمعرفة بعض.
إذن إما أن ترجع باعتبار الموضع، وإما أن ترجع باعتبار الراوي. نعم.
ويمكن الاهتداء إلى مواضع الحديث في الكتب
فمثلا الستة، حديث يتعلق بالإيمان، يتعلق بالعلم، يتعلق بالطهارة، يتعلق بالتيمم، فترجع إلى هذه الأبواب في كتب الحديث، أو تعرف الصحابي فترجع إليه، مثل ترجع إلى تحفة الأشراف الحافظ المزي، فأنه يذكر ما كان وجود الحديث في الكتب الستة. نعم.
ويمكن الاهتداء
عن طريق راوي الحديث، عن طريق راوي الحديث. نعم.
ويمكن الاهتداء إلى موضع الحديث في الكتب الستة بمعرفة بعض الكلمات في الحديث المعين، فيرجع إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.
هذا أيضا باعتبار الكلمة، إما باعتبار المتن وموضوع المتن، وإما باعتبار الراوي، وإما باعتبار كلمة معينة تكون أشهر كلمات في الحديث. نعم.
الذي بني على الكتب الستة والموطأ وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، فيبحث عن الكلمة، فإذا كان الحديث في هذه الكتب وجد الدلالة على موضعه منها، وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الباب، إلا في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك فإنه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث فيه،
لأن مسلما ليس له تبويب. نعم.
وإلا في مسند الإمام أحمد فإن الإشارة فيه إلى الجزء والصفحة من الطبعة ذات الستة أجزاء،
لأنه مسند قائم على مسند الصحابة رضوان الله عليهم وليس على التبويب. نعم.
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حقيقة هذا ملخص جيد ونافع جدا 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 فيما تعلق بالنظر إلى الكتب الستة واختصار هذه الكتب والترجمة لكل كتاب من هذه الكتب، ثم بعد ذلك فيما تعلق بكتب الرجال والأحكام، ثم بعد ذلك بكيفية استخراج الحديث من هذه الكتب. ملخص جيد جدا، يعتبر الشيخ لخص ما يتعلق بعلم الرواية والدراية وما تميز به كل كتاب من هذه الكتب الستة التي هي أمات هذه الكتب. هذه المحاضرة يعني يرجع إليها، أو هذه الرسالة يرجع إليها مرة ثانية، ويطلب لها يعني مزيد المعلومات، لكن هذه رؤوس أقلام فيما يتعلق بالكتب الستة والترجمة لأصحاب الكتب الستة وكل كتاب فيما يتعلق بعدد أحاديثه والثلاثيات فيها أو الرباعيات، ثم ما يتعلق بموضوعه، ثم بعد ذلك أنتقل بك إلى كتب الرجال وأشهر كتب الرجال، ثم إلى ما يتعلق بكتب الأحكام، ثم ما يتعلق بكيفية استخراج الحديث طارة باعتبار موضوع الحديث أو طارة باعتبار راوي الحديث وطارة باعتبار الكلمة المشهورة في هذه الأحاديث. نعم. مع التعريف بأهم الكتب الأخرى أيضا غير الكتب الستة كجامع الأصول لابن الأثير رحمه الله تعالى. وصلى الله كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا فيه نظر، يقول ابن حجر وليس الأمر في ذلك على إطلاق باستقراء، لكن فيه أحاديث كثيرة منكرة وهو أقلها، أقل السنن. أما ما يتعلق بداود والنسائي والترمذي فالمقارنة قوية، وإن كان الغالب يقدم بداود في ذلك لكن البعض يقدم النسائي، يعني الشيخ الألباني من يرى تقديم النسائي في الصحة لكن الغالب يقدم أبا داود، لكن هناك حكم باعتبار الصحة أيهم أكثر يعني الصحة، وهناك اعتبار وهناك نظر باعتبار ماذا الصنعة. فأبو داود وإن كان حتى لو قدم من جهة الصحة إلا أنه من جهة الصنعة دون ماذا، دون النسائي ودون الترمذي الذي لكل كتاب من هذين الكتابين ميزة عظيمة، خصوصا الترمذي فهو كتاب المشاريع كما قل ابن عربي، فيه يعني 12 نوعا من العلم، وهو الحقيقة كتاب يعتبر كتاب مرجع في عمل المسلمين وعمل الفقهاء المحدثين وأطراف هذه الأحاديث والحكم على هذه الأحاديث، ففيه صنعة عالية جدا، ثم ما ختم به كتابا من العلل أو يكون قد جعله يعني تأليفا مستقلا ثم ألحقها به، وهو كتاب أيضا نفيس يعد من باكورة ما وضع من أصول نظرية في هذا العلم. وعلى كل حال لكل كتاب من هذه الكتب ميزة يتميز بها، ولو أن الإنسان قضى أضعاف عمره في النظر في هذه الكتب وما تعلق بها من كتب الرجال وكتب الأحكام ومن كتب أيضا الألفاظ والمعاني ومن كتب الشروحات، وهذه سبحان الله حوت من العلم ما لا يمكن إحصاءه. لكن الحافظ ابن رجب ابن حجر الحقيقة رحمه الله يعد من المجددين الذين قربوا كتب الحديث للأمة وكتب سواء برواية أو دراية، هذا الرجل يعد مجددا حقيقة، وهو يعني أوسع خدمة من الحافظ العراقي شيخي، وكان الحافظ العراقي على إتقان بالغ في هذا العلم، لكن ابن حجر بتصنيفاته رحمه الله تعالى وتنوع المصنفات، وهذا بحر الحقيقة، يعد من المجددين لهذا العلم في زمانه وعصره رحمه الله.
ابن حجر عندما نقلها قال ابن حجر: وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه، سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني بذلك من فرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة انتهى ما وجدته بخطه. قال ابن حجر: وحمله على الرجال أولى، وأما حمله على الأحاديث فلا يصح.
نعم، دقيق دقيق. نعم،